بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتقدم بشكر جزيل لكم أن حرصتم على هذا اللقاء في هذه الليلة في هذه الحلقة من سلسلة المحاضرات التي ألقيتها في ذلك البلد الطيب، والتي أخاف أن تكون هذه الحلقات طالت حتى أملت، ولكن أمري وأمركم لله. وأتقدم بشكر خاص أعلنه برغم خصوصيته لأخي، ولا أقول ابني لأنني ما زلت صغيرة، لأخي العالم الكبير الفاضل الشيخ نظام، الذي تجاوز سنه بمراحل كثيرة، والذي رزقه الله من العلم الشيء الكثير الذي نغبطه عليه قراءة وفهما وكتابة ودراسة، ولا نزكيه على ربه، وإنما نسأل له المزيد من الخير والمزيد من العلم، ليكون رجلا مسؤولا عن الدعوة في هذا البلد الطيب، ونلتقي دائما في سبيل الله، ومن أجل العمل الجاد لله وحده لا للناس. وحديثي معكم أيها الإخوة إنما هو في موضوع يصاب من يقرأه بانزعاج، ولكنه إذا حقق النظر وأمعنه سيجده موضوعا سهلا وبسيطا. ذلك هو موضوع الفلسفة. الفلسفة هذا الموضوع الذي أحيط بالغموض المفتعل، حتى نظن أن الفلاسفة جاءوا بأشياء جديدة فأخذوا يعقدون الأمور ويمضغون الماء، ودارت الفلسفة من أول ما كانت حول أسئلة ثلاثة. هذه الأسئلة الثلاثة: من أين، وإلى أين، ولماذا؟ الإنسان يسأل نفسه ويسأل من حوله ويسأل الأشياء ويستقرئ الكون ويستقرئ الحياة والموت ويستقرئ الأجداد ويستلهم أرواح الأجداد والآباء ويتساءل من أين، يعني من أين جئنا، وإلى أين، إلى أين نحن صائرون، إلى أين ينتهي بنا الطريق. أما لماذا فمعناها لماذا نحن هنا، ما هي مهمتنا، ما هي وظيفتنا، ما هو العمل الذي ينبغي أن نقوم به حتى نؤدي دورنا في هذه الحياة. هذه الأسئلة الثلاثة قامت عليها أجيال الفلسفة، والفلاسفة ما استطاعوا حتى اليوم أن يجدوا إجابات على هذه الأسئلة الثلاثة. والفلسفة منها جزء مقروء وهو أقلها، ومنها جزء لم يكتب وهو أكثرها. فالإنسان كثير التساؤل، والتساؤل هو الفلسفة. الفلاسفة انقطعوا عن العالم وأخذوا يفكرون منقطعين، ونادوا بالتجرد عن الديانات والموروثات والبيئة والمجتمع والتقاليد والعادات ووصايا الأجداد والآباء والجدات والأمهات، وأخذوا يفكرون باستقلال فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. أخذوا يتناقضون. ما معنى كلمة فلسفة؟ هي كلمة إغريقية. كلمة إغريقية معناها طلب الحكمة أو البحث عن الحكمة أو حب الحكمة. سموا أنفسهم لأنهم الباحثون عن الحكمة، الباحثون عن الأسرار وراء الأشياء. وانقسمت الفلسفة الى مدارس، مدارس كثيرة لا عدد لها، حتى ان الاستاذ كان ينشق عليه تلميذه، فوجدنا رجلا كسقراط ينشق عليه افلاطون مع انه تلميذه، فلسفة افلاطون مغايرة لفلسفة سقراط، ارسطو فلسفة جديدة مع انه تلميذ افلاطون، ونشأت مدارس كثيرة للفلسفة. ولما تناقض الفلاسفة سخر منهم الناس وقالوا ان الفلسفة اولها فلس واخرها سفة، نصفها الاول فلس ونصفها الثاني سفة، فهي فلس وسفة، وافلست الفلسفة، واخذوا يتراشقون بالاتهامات. يصدر كتاب اسمه فلسفة الفقر، فيصدر كتاب اخر فقر الفلسفة، يصدر كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، فيصدر كتاب في الرد عليه تهافت التهافت، ويخرج كتاب ثالث الوساطة بين التهافتين، وهكذا مسيرة مملة طويلة حتى جاء الإسلام وأجاب على الأسئلة المعلقة كلها. من أين جئنا؟ القرآن عرض ذلك بتفاصيل دقيقة وموثقة، تهدي وترشد وتسعد. إلى أين نحن صائرون؟ شرح القرآن وفصل وبين ماذا بعد هذه الدنيا، لماذا نحن هنا وما هي مهمتنا. القرآن حدد المهمة وشرح القضية، ولفظ الفلسفة جاء في القرآن الكريم، ولكن بلغة عربية سليمة وبلسان عربي دقيق، فسماها القرآن الكريم الحكمة، لم يقل البحث عن الحكمة. كيف تبحث عنها وهي موجودة بين يديك؟ لو عقلت، لو فهمت، لو أنبت، لو سألت الله لهداك إليها. الحكمة لم يقل محبة الحكمة ولا البحث عن الحكمة، وإنما قال الحكمة. وقال الله تعالى يبين الحكمة في القرآن الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ويقدم لنا صورة لرجل حكيم اسمه لقمان، ونظل نبحث من لقمان، لا ندري من هو أبوه، لا نعرف في أي البلاد ولد لقمان، لا نعرف من أي جنسية هو، لا ندري أكان أبيض أو أصفر أو أحمر أو أسود، لسنا ندري. كل ما نعرفه أنه أوتي الحكمة، وهذا وحده تعريف كاف به، تعريف كاف بلقمان، أنه أوتي الحكمة والله سبحانه وتعالى قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهو أوتي خيرا كثيرا لأنه أوتي الحكمة. ويقول الله تعالى: ولقد آتينا. لقد اللام التي تسمى اللام الموطئة للقسم، إذا وجدت هذه اللام فمقدر قبلها يمين. ولقد يعني والله لقد، وقد للتحقيق يعني تأكيد بعد تأكيد بعد يمين. ولقد آتينا، الذي يؤتي الحكمة هو الله، ولا يستطيع البشر، لا أرسطو ولا سقراط ولا أفلاطون ولا فيثاغورس ولا المشائين ولا ابن سينا ولا الفارابي ولا كل هؤلاء مجتمعين، لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحكمة، لأنهم إذا أرادوا أن يصلوا إلى الحكمة بجهدهم الذاتي فإنهم سيضلون ويتوهون ولن يصلوا إلى شيء إلا إلى السراب الخادع الخانق المدمر. إنما الذي يؤتي الحكمة هو الله، فقال: ولقد آتينا. الذي آتى الحكمة هو الله. آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة التي يؤتيها الله وما هي الفلسفة؟ ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق واضح جدا. الحكمة التي يؤتيها الله تنتهي بهذه القاعدة: أن اشكر لله. الفلسفة تنتهي غالبا: أن اكفر بالله. وهذا فرق هائل. ما من فلسفة من الفلسفات إلا وقد وصلت إلى قرار الكفر بالله، سواء أكانت الفلسفة معاصرة كالشيوعية أو الماركسية فهي كفر، لا إله والحياة مادة، أو كانت الفلسفة وجودية فهي تنتهي بالكفر أيضا، كما يقول كيرك جورن زعيم الوجودية: إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح، وهذه نقطة البدء في الوجودية. وكل الفلاسفة من قدامى ومحدثين كفروا. سيقول قائل: إننا لاحظنا على بعضهم إيمانا بالله. نقول لهم: شاهوا وشاه إيمانهم. إن إيمانهم بالله أسطورة عجيبة، فهم يؤمنون بإله غير مسمى بأسمائه الحسنى وغير موصوف بصفاته العليا، أحيانا يسمونه العلة الأولى، وأحيانا يسمونه واجب الوجود، وأحيانا يسمونه القديم. القديم هذه تسميات فلسفية لا تصلح أن تكون صفة لله أو تسمية لله سبحانه وتعالى، كما أن الفلاسفة زعموا أن التوحيد يتطور. ولقد ورثنا نحن هذه النظرية، ورثها بعض الكاتبين المغفلين، فهم يكتبون في بحوثهم: أول من اكتشف التوحيد إخناتون. اكتشف التوحيد، يعني التوحيد مسألة اكتشاف، وينسون أن آدم والمرسلين كانوا على التوحيد الخالص، بل ينسون أن إبليس عليه لعائن الله كان موحدا. إبليس وكان يعرف أسماء الله الحسنى، بدليل أنه أقسم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكان يعرف أسماء الله الحسنى، فكيف نقول إن إخناتون هو أول من اخترع التوحيد مع أن إخناتون كان وثنيا وكان غبيا وكان يؤمن بالشمس إلها، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. ولم يكتفي أخناتهم بعبادة الشمس، وإنما اخترع مراكب توصله لهذا المعبود الذي يعبده، وما زلنا حتى اليوم نحتفل بمراكب الشمس ونزفها في العالم، مراكب الشمس التي اخترعها ايضا إخناتون. ومع ان الفلسفة كانت شرا محضا في اجيالها كلها وضيعت على الانسان حضاريا او اعمارا حضارية ما كان الانسان فيها شيئا مذكورا، وانما كان شيئا مكفورا، كان تائها، كان هائما على وجهه، كان مضللا. بالرغم من مرور هذه الاجيال على الانسان، ما زال الانسان كلفا لهذه الفلسفة، ويفخر انه حصل على الدكتوراه في نظرية المثل مثلا عند افلاطون، ويجلس بين بني قومه ويقول انا عندي دكتوراه في الفلسفة. ايش فلسفة؟ والناس ينظرون اليه نظرة اكبار لانهم لا يعرفون ما هي الفلسفة وما هي الدكتوراه التي حصل عليها. المهم انها في الفلسفة. اقول لكم ايها الاخوة، وظلت الفلسفة تزحف بجيشها ورجلها بخيلها وقيلائها حتى دخلت الاسوار الاسلامية ودكت حصونا من حصون المسلمين، ودخلت علوما من علوم المسلمين، ولهذا لزم التنبيه والتمييز. دخلت الفلسفة حتى علم النحو، دخلت الفلسفة حتى البلاغة العربية، اقرأ مثلا للسكاكي او لغيره، اقرأ تجد الفلسفة تدس انوفها في وضوء المسلمين. ثم تصل الفلسفة الذروة حينما تقرأ التوحيد، العلم الذي يسمى بعلم التوحيد. فاذا بنا نقرأ علم التوحيد او العقائد النسفية، تضع جملة غريبة شاذة. هذه الجملة تدرس 6 اشهر، وبعد ان تدرسها 6 اشهر تخرج خاوي النفاض بادي الانتفاض. هذه الجملة هي حقائق الاشياء ثابتة والقول بها متحقق خلافا للسوفسطائيين، وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو. كلام فارغ سمج، كلام معقد، كلام تافه لا ينشئ عقيدة بل يفسد كل العقائد. هذا الكلام ما لي انا وما لي السوفسطائيين؟ ما لي انا وحقيقة الاشياء ما به الشيء هو وحقائق الاشياء ثابتة خلافا للسوفسطائيين لانهم يقولون الحقيقة لا تبقى زمانين. كذب السوفسطائيون وكذب الفلاسفة. وندرس التوحيد على هذا الاساس. ويقال لنا ان من اسماء الله الحسنى القديم او من صفات الله القدم. قدم لفظ يحمل معنى العتة. قدم معناها ان هناك سابقية وجود. هناك من هو اسبق وجودا اقدم. لكن الله لم يسم نفسه بالقديم، انما سمى نفسه اسما طيبا عظيما حسنا. الاول الذي لا اول لوجوده، الاخر الذي لا نهاية لوجوده سبحانه وتعالى. ويقولون لنا ايضا من ظن ان السكين تقطع بنفسها فقد كفر. لماذا هذا الدجل؟ لماذا هذه التقوى المفتعلة؟ من ظن ان السكين تقطع بنفسها فقد كفر. كلام فيه هرطقة، وكلام لا يفيد معروفا ولا يبعد عن منكر. وتسألهم ما هذا الذي تقولون؟ يعني هو يريد ان يثبت ان الله موجود. تعرف يثبت ازاي؟ بشيء عليه، بشيء يضحك. اولا نثبت ان العالم متغير فنقول هذه الكائنات متغيرة، وكل متغير حادث هذه الكائنات حادث. الشكل الاول عند ارسطو. بعد ذلك هذه الكائنات حادثة، وكل حادث لا بد له من محدث موجود، وذلك المحدث الموجود هو الله تعالى. اذا الله موجود. ايه الكلام الفارغ؟ يا ناس عيب، لماذا تقولون هذا الكلام؟ يقولون لك اننا نضع هذه الصور او الاشكال لكي نطحن الكافرين والمجادلين والزنادقة. والله لا يزيدهم هذا الكلام الا سمنا وورما، ولا يزيدهم الا تمسكا بما هم فيه. اذا ما ودعوا هذه الكائنات حادثة، وكل حادث لابد له مؤلف موجود، يعني خلاص انتهى. وارسطو لما قال هذا الكلام كان مغفلا. وهم يسمون ارسطو ان كنتم لا تعلمون المعلم الاول. يبقى الرسول محمد رقم كام في المعلمين؟ خليه الخامس السادس العاشر العشرين كما شئت، انما الاول هو ارسطو. اصول الفقه دخل فيها ارسطو. كل شيء اقتحمه ارسطو. بحيث انك انت حينما تقرأ علوم المسلمين تجدها معقدة، اتعقدت خلاص. نحو معقد، لكن نحو علم ابو علي جاب ابو الاسود وقال له يا ابا الاسود، الاعاجم دخلوا في الاسلام فحصل لخبطة في اللسان، فانهج لهم نهجا، بين لهم ان المسند مرفوع، المسند اليه مرفوع، واسم كان وخبر ان، ثم انحوا يا ابا الاسود هذا النحو. وابتدا ابو الاسود يضع النحو العربي ببساطه. الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الفاعل هو من وقع منه الفعل، المفعول من وقع عليه الفعل. يعني من الممكن في جلسه او اثنتين يفهم الانسان اللغة العربية. لكن انا مثلا درست اللغة العربية 14 عاما متوالية، فضلا عن الدراسات العليا او الدرجات العليا. والله أعلم إذا كنت أفهم في اللغة العربية أو لا أفهم. تعقيدات متوالية، نقعد نعرف حتاك وحتاه وعساك وعساه سنة ليه؟ عساك وعساه حتاك وحتاه وحتاك ليه ده كله ليه؟ علشان ايه؟ مش ضروري تتعلم، مش ضروري خلاها مهجمة. وسموا الفترة الزمنية التي دخل فيها منطق ارسطو الى علوم المسلمين سموها العصر الذهبي، وهو نهاية عصر الرشيد وعصر المأمون، وضرب ائمة المسلمين. ضرب الامام احمد بن حنبل، الاف الجلدات، من اجل ان يقول ان القرآن مخلوق، لفظ فلسات، واحمد يضرب فلا يقول هذا الكلام الفارغ. الفلسفة لازم احمد ينطق ويبقى فيلسوف، والا سيجلد وسيستمر الجلد ويلقاه نص. يقول له يا احمد، نعم انا اللص العيار الطرار، مكتوب في ديوان امير المؤمنين انني جلدت كذا الف جلدة، وانا حرامي بنجلد كل يوم ويقبض علي واجلد، وصبرت يا احمد في سبيل الشيطان، فاصبر انت يا احمد في سبيل الرحمن، لا تتراجع يا احمد. لص يقول لاحمد، وضرب احمد وضرب غير احمد لكي يقروا بالفلسفة، لكن لسان احمد لا يقوى على النطق بهذا الكلام السمج. فلسفة ارسطو او منطق ارسطو، يا فرحتي ترجمنا علوم اليونان وقلنا ان اللغة العربية او العرب هم اللي ترجموا، هم الذين ترجموا العلوم الإغريقية ونقلوها إلى أوروبا. مرحى مرحى بالمترجمين العرب، وطبعا مش انت هتمرر على أوروبا هتجيبها من اليونان وترجعها أوروبا وانت ما تستفيدش، لا دخلها في علومك أولا، وأدخلها المأمون صاحب فكرة العصر الذهبي، ادخلها على علوم المسلمين، فاصبحت العلوم شوهاء بلهاء ممزقة غامضة ملتوية معقدة. منطق ارسطو يسموه منطق الكليات، يعني ليصدر احكام كلية ويطبقها على الجزئيات، وهو منقسم الى قسمين، تصورات وتطبيقات الى اخر ما جاء فيه. تصورات بتنتهي بالكليات الخمس وبالتعريف والحد، والتطبيقات بتنتهي بالاشكال الاربعة، وفتن المسلمون بهذا، والمنطق اصبح مقررا من يومها يدرس حتى الان ويصدر. طيب ما حال المنطق؟ كفرت الدنيا بالمنطق الا احنا متمسكين قوي، متمسكين بالمنطق، حتى ما اكلمك تقول لي كلمني بالمنطق، فهمني بالمنطق. منطق ايه ده؟ انا لو فهمتك بالمنطق ان شاء الله مش هتفهم حاجة، هتبقى المسألة واضحة قدامك هعقدها لك، لان انا هقول لك منطق من الشكل الاول ولا الشكل الثاني ولا الشكل الثالث ولا الشكل الرابع. طيب هنضع تعريف، وزي ما ارسطو يقول لك الحكم على الشيء فرع عن تصوره، او كما يقول حددوا المفاهيم اولا، نجي نحدد المفهوم في عند الكليات الخمس، اللي هو الجنس والنوع والخاصة والفصلة والفصل والخاصة والعرب العام، نصغ منه نطلع في لخبطة لا اول لها ولا اخر. قالوا بيحبيه كون اعلن الثورة ضد اريسطو. وقال ان منطقه لا ينفع. ولا ينفع في عصر العلم. لان اصدار احكام كلية يعني اقول المعادن توصل الحرارة. حكم عام. وبعدين اقول هذا ذهب ذهب معدن اذا هذا يوصل للحرارة. جبت انت يوصل للحرارة من اساسا. درست الموضوع. دخلت معمل. دخلت مختبر. لا. ثم جبتها ازاي? هي كده بالسهلة. فاصبح منطق ارسطو مثلث. نشأ مكانه منطق العلوم. انا عاوز احكم على الذهب بدخل المختبر واشوف هو يوصل للحرارة ولا لا. بجيب الزئبق وبشوف هو معدن يوصل للحرارة ولا لا. بشوف القصدير بيوصل ولا لا. بشوف الفضة بتوصل ولا لا. بعد رصد هذا كله بأعلن النتيجة. واقول بعد الرصد هذه معادن وهي توصل للحرارة. ده منطق العلوم. مين اول من هاجموا? يقولون بكون. كذابين. كذبوا والله. لا بكون ولا اجداده. انما اول من نقض منطق ارسطو هو ابن تيمية رحمه الله. وضع كتابين اثنين. الكتاب الاول سماه نقض. يعني هدم. نقض المنطق. والكتاب الثاني سماه الرد على المنطقيين. الرد على المنطقيين. وكتب كثيرة ألفها علماء المسلمين الثقات في الرد على هذا المنطق. من اين جاءوا بهذه الردود? هل جاءوا بها من عند انفسهم? لا. انما جاءوا بها من تدبر كلمات الله وكتاب الله الذي يقول قل سيروا في الارض فانظروا اولم يسيروا في الارض ان في خلق السماوات والارض وما انزل الله الى اخر الايات. فكل ما في القرآن الكريم دعوة الى النظر والتفكر والتدبر والعلم والبحث والسير وجمع المعلومات والفهم والتلقي عن الكون كتاب الله المفتوح ودراسة هذا الكون ودراسة القرآن. لان الله لا يقبل ايمانا كما يقولون ايمان العجائز وانما يريد ايمانا بصيرا واعيا له اسسه وله قواعده وله حدوده وله مداه. اذا ابن تيمية وغيره اخذوا علمهم من القرآن الكريم فوجدوا ان مقولات ارسطو تتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم فاثروا كلام الله على كلام البشر رضي الله عنهم جميعا. هذه مقدمة. ونبدأ الموضوع. الموضوع آيات في القرآن الكريم حوت واشتملت على 15 سؤالا. كل سؤال مصدر باستفهام بأداة أم. يبدأ الآيات من الآية 29 من سورة الطور. يقول الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وهذه الأسئلة والإجابة القرآنية عليها كافية لدحض مقولات الفلاسفة الشركية والكفرية، وكافية وشافية وهادية في إرشاد البشرية إلى المرفأ الآمن والواحة المستقرة. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر، ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فذكر، فذكر. ويقول الله له: إنك لست بكاهن ولا مجنون، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بنعمة ربك فقط، إنما لو تخلى الله عنك بنعمته لكنت كاهنا ومجنونا وكنت مشعوذا وكنت تافها. لكن نعمة الله معك تحرسك وتحميك، فأنت نعمة ونعمة الله تحوطك. فذكر، ذكر، ذلك تفويض من الله لك. تصور لو انك اخذت تفويضا من البشر، ان ارقى الدبلومات يمنحها لك واحد من البشر، يوقعها لك وتعود مسرورا الى اهلك والى الناس جميعا، تريهم هذه الورقة التي تتيح لك احيانا وظيفة او عملا اجتماعيا مرموقا. لكن اذا كان التفويض من الله سبحانه، واذا كانت الشهادة التي حصلت عليها من الله، فاي منقبة هذه واي عظمة هذه؟ وليست شهادة عادية هذه التي حصل عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هي شهادة تفوق شهادات المرسلين جميعا. قال الله عنها: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. شوف تناقضات عجيبة في اتهام محمد صلى الله عليه وسلم. الكافرون لما سمعوا صوت النبي وآيات القرآن ابتدأوا يتدبرون وابتدأوا يبحثون عن اتهام واحد يوجهونه إليه، فما استطاعوا، ما استطاعوا أن يقولوا في محمد وفي القرآن قولا واحدا، وإنما قالوا أقوالا كثيرة شاذة ومتناقضة. كاهن، مجنون، يأتيه رأي من الجن، شاعر، رجل أساطير، مفتري، يتقول الأحاديث، إلى آخر الاتهامات. تعالى الاتهام المتناقض: كاهن ومجنون. معروف أن الكاهن، معروف عندهم عند الجاهليين أن الكاهن هو الذي يستخرج الجن، فكيف يكون كاهنا والجن متلبس به وهو مجنون؟ تناقض. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغض الكهانة حتى في اللغة. جاءه قوم لامرأة قد أجهض جنينها، جالها خط على بطنها فأجهضت، فرفعوا الأمر إلى رسول الله، فقال لهم فيه غرة، غرة جنين. فقال أهل القاتل أو الضارب كيف نبي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل. ايه ده؟ ايه الكلام الثلاث ده؟ أكل، كيف نبي من لا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه؟ قال لهم أسجع مثل شجع الكهان؟ نقعد من سجع ده والريات؟ لا. وجاءوا وفد كندة وأرادوا أن يختبروه، فجاءوا بعين جرادة، عين الطيطة، وأخفوها، وجاءوا يقولون له إنا قد خبأنا لك خبأ، فما هو؟ خبأنا لك حاجة تقدر تقول إيه؟ قال لهم سبحان الله، إنما يفعل ذلك الكاهن، وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار، ولكن هذا يشهد أني رسول الله. ثم أخذ كفا من حصباء فسبح الحصى في يده. كهانة، كهانة لا. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هم يقولون شاعر، شاعر، شعر معروف، بحر الطويل والكامل والبسيط والرجز والوافر والمديد 15 بحر، والبحر الاخير 16، الاباط الخليل احمد الفرايد، الى اخر هذا الكلام. هل هو من البحر الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، من البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل، من كامل متفاعل؟ مفيش ابدا في هذا الكلام. طيب انتم تعرفون الشعر قصيده ورجزه، هل هذا قصيد؟ هل هذا رجز؟ ففيما الشعر فيه؟ ونجد القران ينعى على الشعر والشعراء فيقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يصح أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ويقول أيضا والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طب ليه القرآن بينعى على الشعر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعراء؟ بل 9 أعشار الصحابة كانوا شعراء، وكان حسان وابن رواحة وآخرين، وكان يقول لحسان أرجوهم وروح القدس معك. أما أن يكون هو شاعرا فلا، لأن الشعر مناطه الخيال والقرآن حقيقة. هل نقول عن القرآن إنه شعر؟ هل نقول عن القرآن إنه نثر فني او علمي؟ لا يقال عن القرآن انه شعر، ولا يقال عن القرآن انه نثر. اذا كما هو وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ان هو الا ذكر وقرآن مبين، اسم قرآن فقط، شعر لا، نثر لا، منهج جديد في الكلام اسمه قرآن. الرسول ما نطق الشعر، مع ان في مجتمع كل شعراء، حتى النسوة كنا شعراء. المرأة تدلل ابنها الطفل وهو بيرضع، تقول له انت تكون ماجد نبيل اذا تهب شمال بليل. والمرأة التي اغضبها زوجها لانها تلد البنات تدلل ابنتها وتقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد بذروه فينا. إذن الطفل بيرضع اللغة والشعر من ثدي أمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الشعر، وكان بيسمع الشعر، وكان بيروح سوق عكاظ حتى اذا اراد ان يروي شيء يسأل ايكم يحفظ خطبة قدس بن سعيد الايادي وهو في سوق عكاظ على جمله الاورق. يوم واحد يقول انا احفظها يا رسول الله، يقول ان قلها. يقولون ايها الناس اسمعوا وعوا، اذا وعيتم شيئا تنتفعوا، انه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو ات ات زرع ونبات وايات بعد ايات، ان في الارض لخبرا وان في السماء لعبرا، اقسم قسم بالله يمينا لا حنت فيه ولا اثم ولا تضليل، ان لله دينا هو خير لكم ونبيا قد حان حينه واظلكم اوانه، يا معشر اياد اين الاباء والاجداد، واين المريض والعواد، اين من بنى وشيد وزخرف ومجد، ألم يكونوا أطول منكم آجالا وأكثر منكم أعمالا، فعلهم السراب كالكلف، فتلك بيوتهم خاوية وعروشهم خالية، عمرتها الذئاب العاوية، في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. الرسول لا يروي هذا. كذلك كان يقول خير بيت قالته العرب بيت لبيد. طب ايه هو يا رسول الله بيت لبيد ده؟ فيروح قايل لك البيت مكسر. الا كل شيء باطل ما خلا الله، وكل نعيم زائل لا محاله. يا رسول الله البيت مكسور، لانه هو كسر متعمد حتى لا يكون قد نطق شعرا. البيت يقول على كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. يوم يقدم زائل وباطل لم يكسر البيت متعمد، ويبلغ القافية الذي لا يكون قد قال الشعر صلى الله عليه وسلم. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هننتظر لحد ما يموت، نتربص قاعدين ننتظر لما يموت. ليه؟ لانهم بني عبد المطلب ودول ناس بيموتوا مبكرين. قريب هيموت لان بني هاشم بيموتوا بدري. نتربص به ريب المنون الموت، قل تربصوا انتظروا فاني معكم من المتربصين. اتربصوا بي وانا هتربص بيكم، ونشوف مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت، لان الحياة والموت ليست بيدي ولا بيدكم، هي بيد الله وحده. قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. ام تأمرهم احلامهم بهذا، ام هم قوم طاغون. احلام، احلام يعني ايه؟ يعني يقول العقل اسمه الحلم، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم العقل، فالعقل هو الحلم. فكأن الله يقول ام تأمرهم احلامهم عقولهم بهذا. هل للكافر عقل؟ انما الآية بتقول ان كان عندهم عقول، فين عقولهم دي؟ مفيش عقل عندهم. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحدا يقول فلان عن كافر، فلان ما أعقله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الكافر لا عقل له، مفيش كافر له عقل أبدا. إذا كان ساقط في أبده البدهيات وهي الإيمان بالله ففيما العقل؟ أين عقله؟ قد يكون ذكيا، اللص ذكي لكنه غير عاقل. اللص بيعمل استراتيجية وعملية هجوم ودراسات ومخططات للمنزل الذي يريد ان يسرقه ويحدد مواعيد من دراسة ومشغولية كبيرة. ذكاء بتعرفش انت تعمله، ولكن ما عندوش عقل، لان لو عنده عقل لفكر ممكن صاحب البيت يسخر، ممكن يضربك بالنار، ممكن تقع تلقيت رقبتك، كل ده ما بيفكرش فيه لان لا عقل له، بيفكر فقط في الاستراتيجية والتخطيط فقط. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون؟ طاغون تجاوزوا الحد، وانا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء تجاوز الحدود والشطآن، حملناكم في الجارية السفينة الجارية. أم هم قوم طاغون ومنه الطغيان وهو تجاوز الحد، أم يقولون تقوله؟ كلام اخترعه، تقول تقال في الكذب، تقول يعني قال كذبا، أم يقولون تقوله كلام اخترعه من بل لا يؤمنون. طيب هو تقول وعمل الكلام ده، روح انت تقول برضو هاتوا زي انت عاجزين ليه؟ هو اخترع اخترعه، هو كذب اكذبه بس هاته. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ فأتوا بعشر سور مثله مفتر. ام يقولون افتراه؟ مفتري؟ اه طيب فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ولموا أتبعكم وهاتوا الفلاسفة وكبار الكتاب وكبار المؤلفين وأصحاب حق الأداء العالمي، لموا كل المجموعات وجمعية المؤلفين والملحنين والممثلين والمخرجين والمخرجات الأحياء والأموات، ولموهم في مكان واحد ويعملوا انتظار. يب أم يقولون تقوله؟ الغريبة اتهموه اتهامات تضحك. قالوا إنما يعلمه بشر. هو يقرأش ولا بيكتب؟ ما عمروش خط ألف، ما يعرفش يكتب ألف. قالوا إنما يعلمه بشر. اضبط. البشر ده منين؟ من مكة؟ لا، حداد رومي. حداد بقى مفوه لهذا الحد. ورومي يا كذابين، هو محمد عربي ولا روماني؟ كان بيتكلم بالرومانية وجاي اللي علمه واحد رومي. انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. حداد رومي ده اللي بيعلم محمد، حداد رومي. اتهامات غريبة بتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحداد الرومي ده لما ألف هذا العالم العظيم المعجز من القرآن ما حطش اسمه عليه ليه؟ احنا بنعرف في سرقات ادبية، السرقات الادبية ازاي؟ انا بسرق قصيدة لك واكتبها باسمي، اروح اقعد وسط الناس اقول انا الفت حتة قصيدة وهي بتاعتك يا غلبان انا سارقها منك، او مقال بنشره في الجرايد بوقاحة، ده المقال ده انا اللي الفته، ده الكتاب، وسرقت مني كتب لا تحصى، لان اخرين الكتاب ده انا ألفه. السرقة لما تاخد كتاب واحد تحطها لاسمك معقولة، لكن السرقة انك انت تألف كتاب وتدور على اسم واحد تحطه عليه، دي سرقة معكوسة منكوسة مش معروفة ابدا. ليه الراجل الرومي المفوه العظيم ده يألف هذا الكلام وينسبه لمحمد؟ ليه؟ ينسبه لنفسه يا اخي. واحد نصراني بيكلمني بيقول لي اللي كان بيعلم محمد القرآن بحيرة، يا سلام، وبحيرة ده النبي شافه كم مرة؟ بلك الرسول ما شافش بحيرة ده إلا مرة أو مرتين في حياته لمدة دقايق، وهو عابر الشام ورجع الشام وهو صبي. خلاص علم القرآن. لا، وبحيرة ده كان دينه إيه؟ قال لي نصراني. قلت له أنت عارف القرآن فيه إيه؟ قال لي إيه؟ قلت له فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا فدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. اتم ده كله في القران. يبقى نصراني كاتب الكلام ده ضد نفسه. قال لي اصله كان خارج على الكنيسه. قلت له يعني الخروج على الكنيسة له أقدمية مطلقة؟ جاته خيبة، بتنشقوا على الكنائس ورايحين في جزيرة العرب في مكة. انتوا عارفين مكة حواليها 120,000 جبل. الراجل جاي والباب في مكة اللي عليها 120,000 جبل وجاي يألف ضد النصارى. طب مكة ما فيهاش ولا نصراني واحد، يتألف لمين؟ عامل القصة دي علشان ايه؟ يا بلد مأكولة، البلد التي لم تستعمر أبدا في تاريخها كله، لأن الاستعمار يروح لها ليه؟ لا زراعة، أرض غير زائد في زرع، ولا شيء عندهم لكن يروح يستعمرهم، مفيش. إذا أنت رايح مكة ورايح تفتري الكذب ضد النصرانية أو تقول كلام ضد النصرانية، ليه؟ طب روح حط هذا الكلام مثلا في روما، حطه في الشام، في العراق، في مصر، عند النصارى في مصر، في اي بلد فيها تكدس نصراني. لكن مكة اللي ما فيهاش اي تكدس نصراني او اي وجود للنصرانية، ولا اي معبد ولا اي كنيسة نصرانية ولا اي حكومة، رايح مكة تحط في هذا الكلام؟ ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أظن دليل على وجود الله ببساطة، لا هذه الكائنات حادثة وكل حادث لا بد له المحدث الموجود وهذا المحدث الموجود والله سبحانه، ولك الكلام اللي زي مد غير المية، لا، لكلمة كلمة فقط. أم خلقوا من غير شيء؟ احتمالاتك، أنت مخلوق؟ ما يجيني واحد يقول اثبت لي وجود الله، أنا اللي اثبت لك وجود الله؟ أنا مين أنا؟ أنا العدم، أنا حياة بين موتين ووجود بين عدمين. أثبت وجود الحي الذي لا يموت. أنا أضع الله في قفص اتهام وأدافع عنه؟ إن كان الله قادرا أن يدافع عن نفسه فليدافع عن نفسه. لقد أبان الله، أرسل رسولا وأنزل كتابا، ألا يكفي ذلك في إثبات أنه موجود؟ يجي يجي واحد تاني يقول لي اثبت لي وجود الله، انت موجود؟ ديكارت قال لك انا افكر فانا موجود. يا سلام الدنيا، قال يا ما قامت وما قعدتش بعدين، خلاص الراجل وصل الى قاصمة الضعف. انا افكر فانا موجود، ان شاء الله بفكر ان شاء الله بتواجد. قال له ما انا افكر وقاف انا موجود. زعيم مدرسة الشك قال خلاص الراجل امن. طيب يقول لي اثبت لي انا انت موجود. اذا كنت انت يا عدم يا من لا تملك من الامر شيئا موجود، يبقى الله مش موجود. ولهذا قالوا ان من ادلة وجود الله ومن اعظمها بيانا خلف المقاصد. خلف المقاصد ده دليل كبير عظيم على وجود الله. يعني ايه؟ انا لما جديك معاد وما جيش في المعاد تقوم انت تيجي تقابلني، يا اخي سبحان الله انت اديتني معاد وما جيتش، ان الله لا يخلف الميعاد. الميعاد ان الله لا يخلف الميعاد، لكن انا اخلف الميعاد، انا بشر لكن الله لا يخلف الميعاد، لاننا تعتريني عقبات مرض انشغال اجي جاي لك انسى اشياء كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى اذا وعد او اوعد فلا يشغله شأن عن شأن، ولا يمكن ان يعوقه شيء عما يريد. وهذا هو الفرق بين الله وبين المخلوق. فدليل وجود الله خلف المقاصد البشر، انك بتقصد شيء بكرة انا رايح المكان الفلاني ساعة كذا، اصحى من النوم الساعة كذا، حط البرنامج واحط البرنامج واقف اجي ادور الاقي عندي نزلة شعبية وبعطس وقرفان وحلجر، او خناقة زوجية، او انولد جيت صحيح مش راضي يصحى عندي سخونة، او هربان من المدرسة، او اتلخبط البرنامج ودخلت انت في متاهة. انما الله سبحانه وتعالى ليس عنده عقبات. ام خلقوا بغير شيء؟ في احتمالات انك اتخلقت شيطاني، طلعت كده زي النبت الشيطاني من غير شيء، حتى النبت فين الشيطاني ده كله بشيء. ام هم الخالقون ولا انت اللي خلقت نفسك؟ لو كنت انت اللي خلقت نفسك كنت عرفت ابوك هيبقى مين وامك مين. ده انت مسكين بيت لقيت لك اب جاهل وام جاهلة، والراجل والست تقابلوا قبل انت ما تتخلق بعشرين تلاتين سنة وخلصوا وطلعت سيادتك. يا جماعة ما استشرتنيش، لا ما دعتنيش في الفرح، ليه؟ مالكش ده، طلع لون عينيك لون عينين ابوك او خالك او اي حد من السلالة ان شاء الله الجد السابع، لون شعرك لون بشرتك، الوراثات في كل شيء فيك حتى في صوابع رجليك، كل شيء طلع ما كانش لك من الامر شيء. القضاء والقدر اللي بيعتريك في حياتك مالكش فيه شيء، عليك ان تؤمن به بخيره وشره بحلوه ومره. هتموت الساعة كام يوم ايه ما تعرفش، يأتيك الموت فجأة، حتى تبقى مريض وكل شيء والامال قدامك عريضة، يعني المرض وكل اللي حواليك بيبني التربة بس ما قالكش، وبعدين يبني في التربة ولك يا شيخ انت صحتك بوم. يا راجل ما تدلعش بقى، ده احنا عارفين ان ده دلع، عاوز الست تهدهدك شويه وتطبطب عليه وهم بانيين لك التربه وكل شيء جاهز. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض؟ امال مين اللي خلق السماء والارض؟ دخلوا على ابو حنيفه الزنادقه بيقولوا له اثبتلنا ان الله موجود، قال لهم سيبوني دلوقتي انا مقروف. ليه؟ قال لهم جات لي اخبار سيئة. ايه الاخبار السيئة؟ قال لهم والله السفينة موجودة في البحر، كانت في عاصفة حصلت العاصفة لما حصلت كسرت الأشجار والأشجار تطايرت وتقاسمت وبقت ألواح خشب والألواح انتحمت وكونت سفينة وركبها بعض الركاب مليانة ركاب وأمتعة وهي تسير في البحر بدون قائد ولا ربان ولا ملاحين والسفينة مهددة بالغرق وأنا بفكر أمسز النزل قال له أما أنت مجنون أوي يا راجل يا مجنون في شجر هيتحول في العاصفة إلى ألواح خشب ويطاير الألواح الخشب وتكون سفينة وبعد ما تتكون سفينة يركبها الناس ومشي في البحر كراجل يضحك على عقلنا قال له إذا كنتم تعجبون لهذا سفينة وربان وخشب أفلا تعجبون لهذا الكون الهائل كيف يسير بلا مسير كيف يسير بلا قائد ولا ربان ولا خالق سبحانه وتعالى وسأل الأعراب الجاهل كيف عرفت ربك قال القدم تدل على المسير والبعرة تدل على البعير فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدل ذلك على الخالق الخبير أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون خزائن ربنا فيه في يده هو مفاتيح الخزائن فين في يد الله ما ادهاش لحد مفيش امناء يمسكوا الخزائن ابدا لو كانت مفاتيح الخزائن في ايدي البشر كنا خربناها عارف كنت هعمل ايه اللي هيعاديني هموته جوعا مش مديني حاجة ابدا لكن شوف ربنا خيره الينا نازل وشره الينا طالع والبشريه بتشتمه ليل ونهار يدي الحلق للي بلاه ده لو اتجر الفقير في الزيت لمح الله ايه الليل الفقير يطلع له العظم في الكرشه الله متجوز ومخلف عيال ايه ده ما هذا والله يقول يا عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي طالع وما دخل عليك والله يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا لكن خزائن رحمة الله في يد الرحمن الرحيم لا تغيضها نفقة أبدا تعرف لو ان الامر في ايد محمد صلى الله عليه وسلم كان برضو دمر العالم شوف الرسول بيقول لي كفر ايه قل لو ان عندي ما تستعجلين به لو كان الموضوع في ايدي كنت دمرتها عليه قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم لكن مش في ايدي في ايد الصبور الحليم سبحانه وتعالى مش في ايدي انا لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يتبعون فيه كل واحد من البشر عن اذاعة موجهة بعلم الغيب ولا ادري هناك جرأة اكثر من جرأة الهجوم على الغيب كل واحد مفتي في الدين لو فتشنا في الادمغة فتحنا الادمغة هنلاقي كل واحد معشش في دماغه مسائل خاصة وبيقرأ القرآن او السنة هل هيتفق مع اللي في دماغه او يخالف فان خالف ما في رأسه انكره وان وافق يمسك لك المخ ولا شوف ربنا بيقول ايه لان ده اللي في دماغه فهو يريد ان يستنطق الكتاب بما في رأسه اما لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون؟ الله له البنات، ما هو قالوا ان الملائكة بنات الله والجن رجالة، والجن اتجوزوا بنات الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. ويقول الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني بلا تشغل ربنا تجيبوا له بنات، مع ان البنت يهمان تقول لها انت جميلة، لا انت جميلة، وممكن انت تقول لها انت جميلة وغبية تفرح، انما قول لها انت بسم الله ما شاء الله عندك ذكاء ولا ذكاء تطشر، لكن شكلك مكلكع حاتب ايرت ذكاء ايه، هي لا عاوزه ذكاء ولا شيء. انت تقول لها انت جميله وغبيه، يا غبيه يا حلوه، معقول؟ او من ينشا في الحليه، تحب الملابس الحلوه ولذلك ابيح لها الذهب والحرير. او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين، لما يكون في قضيه خصومه المرأة تهاجم بصراخها وتدافع بذكائها، تدافع بدموعها. في الدولة ربنا تقول ان ربنا خلفته بنات، خلفته بنات، ومع انكم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، الا ساء ما يحكمون. واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، ام لهم البنات، ام له البنات ولكم البنون، ام تسألهم اجرا فهو من مغرم مثقلون. انت يا محمد بتطلب أجر على الدعوة 13 مرة في القرآن يقول لهم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، الأجر خلوه لكم. آية واحدة محدش فاهمها، الناس بيلخبطوها أوي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الآية مكية، يعني بيقول لأهل مكة تعرفوا اللي أنا عاوزه منكم أجر إيه؟ انكم تاخدوا بقالكم من اهل بيت، يا اخي هما بيعذبوك انت، تاخد بالك من اهل بيت. امال معنى الاية ايه؟ يا جماعة انتوا بتأذوني ليه؟ افرضوا اني مش رسول، لا اقل من ان انا منكم دم من دمكم، انا من قبائلكم، ما تأذونيش لقرابتي فيكم. يا جماعة انا بطالبكم بحق القربى منكم، مفيش داعي تأذوني، مفيش داعي تجيبوا السلا البعير وترموه على ظهري، مفيش داعي تخنقوني لحد ما شعر لحيتي يقع، مفيش داعي لهذا كله. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما طلب أجرا، والمرسلون ما طلبوا أجرا، والله سبحانه وتعالى يعلمنا ويقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. شرط اللي تتبعه انه ما يقولكش الدين، ما يجيش يتكلم معاك وفارد من دينه بعد المحاضرة يروح يلف، يا جماعة والله انا صفتي وصفتي ابن حلال ويتيم الابوين ومسكين وجعان ومشرد. لا اتبعه وإلا يبقى كذاب، ما تسمعش منه. تبعوا من لا يسألكم أجرا، بشرط أن يكون مهتدي، ما لازم ما يسألش أجر هو شيطان، وهم مهتدون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني أنتم بتعملوا تذاكر لدخول المسجد سبب فرار الناس من المسجد أن في تذاكر، اللي بيجي بيدفعوه مثلا شيلن تذكرة أو دينار أو كذا تذكرة لما يدخل، ما حد اخذ من احد تذكره لدخول المسجد، بل بالعكس بتدفع تذاكر باهظة لدخول المطار، تذاكر باهظة لدخول الكبرين، إنما دخول المسجد مجانا، رحمة الله مجانا. ومع ذلك فإن البشرية تقبل على ما يضرها وتبتعد عما ينفعها. يعني لو أني دلوقتي فيه راقصة في مكان ما والتذكرة مثلا بـ20 دينار وهنا مجانا، عد العدد هناك هيبقى كام وهنا هيبقى كام. العدد هناك تكدس وكل واحد بيحجز تذكرته قبلها بـ2 بمجرد ما علم ان الراقصة المشهورة فلانة هتصل ابتدى يحوش في المبلغ ويسد عيلته جعانة ومشاكل ويشرب خمر ويلزم اصدقائه، وتبقى كارثة لما يتفرجوا على واحدة مراتك احسن منها وانضف منها واتقى منها، وملكك يا اخي مش ملك الكلاب اللاعقة انما ملكك انت، ومع ذلك نصد عن الطيب الى الخبيث. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ولا غيب ربنا عندهم بينقلوا منه وبيجيبوا حل لمشاكلهم من علم الغيب؟ إن الله لم يعطي غيبه لأحد حتى ولا رسل. الله يقول عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. هم عاوزين يحارب ربنا، أهل الأرض هيتجمعوا يحارب ربنا. أهلا صدق، كل واحد يودب مخازن السلاح، ومخازن السلاح جاهزة على أوضة الاستعداد، القوى الأعزب والأقل عزمة جاهزة، جاهزة فيما يغضب الله بس. وأتحدى إذا كانت تطلق طلقة في العالم فيما يغضب الله، كله فيما يغضب الله. لسان الحرب بيّنوا تشرشل في الحرب العالمية حينما وقف على باب الطائرة يشرب كوب من الخمر ويقول: إني أشرب نخبة الحرب العالمية. ووضحوا النهرو في الحرب حينما قال: إذا كان الله موجودا فإن عليه أن يثبت وجوده، هكذا تكلم عابد البقر. وقال أيضا هتلر: لأن ألقى في بحر متلاطم الأمواج أهون علي من أن أفكر في أن هناك إلها موجودا. هؤلاء هم قادة الحروب والقروب وتجار الشعوب، كل المخازن مسلطة لكيد الله ولكيد دينه. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله؟ في إله غير الله؟ هم لهم ألف 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 إله. الشهوة، النزوة، الهوى، كل هذه آلهة. عبادة الأرض، السطو على الأعراض، سرقة الشعوب، أزمات الشعوب، سرقة الشعوب، كل هذا هو ما عندهم. آلهة، آلهة يعبدونها من دون الله. إنما المؤمن يحارب لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. أطلت وأخشى أن أكون قد أمللت، ولكن أبشركم أنني قد انتهيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.